بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقاتكم في فتاوى الحكمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، هو ولي ذلك ومولاه. أجيب معكم إن شاء الله تعالى، وأتشرف بذلك أن أكون المجيب عن بعض أسئلتكم التي تريدنا، على أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى السداد وإلى طريقه المستقيم. هذه أسئلة جاءتنا. أولا، امرأة تسأل، وهذا سؤال شهير في الحقيقة يرد كثيرا، فيما يتعلق بمن كان عليها صيام من رمضان لم تصمه حتى أتاها رمضان الذي بعده. فنقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أولا ينبغي أن يبادر الإنسان بعد رمضان على أن يقضي الأيام التي تركها بعذر في رمضان، وهذا من باب المسارعة في الخيرات. وقال الله تبارك وتعالى: وكانوا يسارعون في الخيرات. فهذا شأن المؤمنين، أن يسارعوا دائما وأن يبادروا إلى العمل الصالح. فإذا كان الإنسان قد أفطر في رمضان بعذر شرعي، فعليه أن يبادر من باب إبراء ذمته، لأن هذا فيه إبراء الذمة. هو لما تعلق في حقه الصيام وصار واجبا عليه، لما أفطر بعذر كان ينبغي عليه أن يبرئ ذمته مما بقي عليه من صيام. فنقول الأولى بكل إنسان، سواء كان هذا رجلا كان مريضا أو كان مسافرا أو امرأة كانت حائضا أو ما إلى ذلك، ينبغي عليه أن يبادر أولا بالصيام. لكن في بعض الأحيان قد لا يتمكن الإنسان نظرا لظروف معينة أن يبادر أن يسارع بعد رمضان مباشرة. فنقول أجمع أهل العلم على أن الإنسان لو أخر الصيام اللي هو صيام القضاء، لو أخره إلى ما قبل رمضان الذي بعده، فإنه لا يكون مفرطا، وهذا إجماع لأهل العلم. واستدلوا على هذا بقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون عليها الصيام فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وقد ورد في أحاديث أخرى أن هذا كان بسبب انشغالها بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أخذ العلماء أنه لو أخره ولو من غير عذر، ولو أخره إلى ما قبل رمضان فهو في ساعة، فهذا من الواجب الموسع الذي يعني للإنسان أن يتركه إلى أن يكون ما قبل رمضان الذي بعده. لكن كما قلنا في البداية، ينبغي على الإنسان الذي هو حريص على نفسه والذي ليس عنده ما يشغله وليس عنده ما يجعله يؤخر الصيام، ينبغي عليه أن يصوم بعد رمضان مباشرة. لكن إذا أخر بعد ذلك فإنه يكون آثما بلا خلاف أيضا بين أهل العلم. يعني لو أنه لم يكن عنده عذر في القضاء وأخره إلى رمضان الذي بعده، فإنه سيكون حينئذ مفرطا. طيب ماذا سيكون عليه أن يفعل بعد ذلك؟ خلاص لا يقضي؟ نقول نعم، لابد أن يقضي بعد ذلك، حتى لو دخل رمضان الذي بعده. وهذا هو السؤال الشهير الذي سألت عنه الأخت هنا، فإنها كان عليها عدة أيام من رمضان فاستطاعت أن تقضي بعضها. مثلا لو كان عندها عليها ستة أيام، استطاعت خلال السنة أن تقضي أربعة، فبقي عليها يومان مثلا. فنقول أنت إذا كانت الفرصة قد سنحت لك فأنت في هذا تكونين مفرطة وتكونين غير معذورة. لكن مع هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يقبل منك إن شاء الله تعالى إذا صمت بعد رمضان، ولو بعد رمضان الثاني، هذا لا يضر. فعليك أن تصومي هذه الأيام بمقدار ما أفطرت. ثم ينبغي عليك، في قول جماعة من أهل العلم وهو الذي ترجح لدي من جهة الأدلة، أنه عليها بعد ذلك أيضا أن تطعم عن كل يوم مسكينا. من أهل العلم من قال ليس عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، لكن هذا الذي حملنا على هذا القول أنه قول عدة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، فهو قول ابن عباس وقول ابن عمر وقول أبي هريرة وقول أنس بن مالك، ولا يعلم لهؤلاء من الصحابة مخالف. فنقول بناء على هذا أن المرأة لو أخرت بعض أيامها إلى رمضان الذي جاء بعده، فإنها ستصوم ما تيسر لها من رمضان، وستفطر أيضا الأيام التي قد تضطر إلى فطرها، ثم بعد ذلك ستقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان التالي، ويكون عليها أيضا أن تقضي الأيام التي بقيت عليها من رمضان الذي مضى، وحينئذ تطعم عن كل يوم من رمضان السابق، تطعم عنه مسكينا وعن كل مسكين مد، والمد هذا بمقدار الكفتين هكذا، يعني غرفة هكذا هو ده المد تقريبا، غرفة هكذا من أرز أو من قمح أو ما إلى ذلك لمسكين واحد عن كل يوم، والله سبحانه وتعالى أعلم. يتعلق بهذا الأمر أيضا أنه لو أن إنسانا كان مريضا أو كان معذورا ثم مات قبل أن يقضي، وهذا أيضا سؤال يرد في هذا الباب. لو أن إنسانا كان مريضا ثم مات فأفطر أياما في رمضان ثم مات، فنقول هذا لا يخلو من أحد حالتين. الحالة الأولى أن يكون اتصل به عذره، ويعني اتصل به مرضه حتى مات ولم يتمكن من القضاء، يعني مثلا كان مريضا طول رمضان كان مريضا ثم مات إما في رمضان أو مات بعد رمضان لكن مرضه ظل متصلا به حتى مات، يعني لا يمكنه أن يصوم أصلا حتى مات، فنقول هذا لا شيء عليه البتة أبدا، لا شيء عليه ولا صيام ولا إطعام ولا شيء من هذا، لأنه لم يكن متمكنا من الأداء أو من القضاء، فعليه لا يكون عليه شيء والله تعالى أعلم. الحالة الثانية أن يكون تمكن من الأداء قبل أن يموت ثم هو لم يصم، يعني مثلا لو أنه شفي بعد رمضان بشهر وكان قادرا على أن يصوم لكنه أجل، قال أصوم بعد أيام أو بعد شهر آخر أو بعد ذلك، فحينئذ هو لا يكون مفرطا في هذا لكنه تمكن من الأداء فلزمه هذا الصيام، فصار متعلقا بذمته، لما صار متعلقا بذمته صار مطالبا به. طب يعمل إيه هو الآن مات؟ فنقول هنا أمران. الأمر الأول إن استطاع أهله وأولياؤه من أولاده أو من أقاربه أو من غيرهم أن يصوموا عنه بمقدار الأيام التي أفطرها فهذا مشروع وهو مستحب على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب أصحاب الحديث واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم. فنقول وهذا إنما قلناه لما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فهذا دليل على أن وليه يجزئه أن يصوم عنه. ومن العلماء من قالوا هذا مذهب الجمهور، حملوا هذا الحديث على أن المراد به النذر، لكن في الحقيقة يعني قواعد الأصول تأبى هذا، ونقول أن الأولى أن يحمل هذا على رمضان وعلى غيره من غير تفرقة، لأن ذكر أحد الأفراد العام لا يخصص، وهذه مسألة يعني نحب أن احنا يعني نخوض فيها حتى يكون الأمر سهلا. فنقول الصواب أنه لو أن أهله صاموا عنه بمقدار الأيام فإن هذا يجزئه إن شاء الله تعالى ولا يحتاج بعد ذلك إلى الإطعام. ولو أنهم معنا اتصال، طيب نكمل بعد الاتصال. تفضل يا أخي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا عايز أسأل يا شيخ على ما حكم جماع الزوج لزوجته في نهار رمضان وهو مسافر، مع العلم إن هو مش بيعب كتير، يعني 3 أو 4 أيام وبيرجع.
يعني إيه وهو مسافر؟ يعني في أثناء سفره ولا بعد ما رجع من السفر؟
لا، وهو في اليوم كان مسافر هيمشي، يعني
كان لسه سيسافر.
آه
طيب حاضر.
السلام عليكم.
ماشي حاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعود مرة أخرى إلى مسألة الرجل الذي يعني لزمه صيام من رمضان ثم هو بعد ذلك لم يتمكن من الأداء لكنه لم يؤدي، فنقول الحالة الأولى إذا أن لو أن أقاربه أو أن أولياءه صاموا عنه فإن هذا يجزئه إن شاء الله. ولو أنهم مثلا كان عليه 6 أيام وكانوا هم 6 فأراد أن يصوم كل واحد منهم 6 يوما من هذه الأيام 6 فهذا يجزئه أيضا في أصح أقوال العلماء والعلم عند الله. طيب إنهم هل هذا يجب عليهم أن يفعلوه؟ نقول لا يجب عليهم أن يفعلوا ذلك، لكن هذا مستحب. وأما الوجوب فلا، لأن الإنسان لا يكلف بفعل غيره، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يتطرق الوجوب إلى أفعال الغير يعني لصالح غيرهم، فنقول إن هذا على سبيل الاستحباب. فإن أبى هؤلاء أو لم يرضوا ذلك أو رأوا خلاف ذلك فأطعموا عنه فإن هذا سيكون إن شاء الله مجزئا، فعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا كما قلنا مدا من طعام سواء من رز أو من قمح أو من غير ذلك من أقوات الناس. وحينئذ نقول ينبغي أن يخرج هذا المقدار من تركة الميت قبل أن توزع تركته، قبل أن توزع التركة ينبغي أن يخرج هذا، لأن حق الله أحق بالوفاء سبحانه وتعالى، وهذا سواء أوصى بهذا أو لم يوصي، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. نرجع إلى سؤال الأخت التي سألت الآن، تسأل عن جماع الرجل زوجته في نهار رمضان وهو مسافر. كلمة وهو مسافر هذه كانت قبل أن توضحها هي تحتمل لنا معنيين. فأما إن كان هو في سفر، إن كان هو في سفر وكانت زوجته في سفر، فحينئذ نقول المسافر إذا نوى الإفطار لا حرج عليه إذا جامع أو لم يجامع، هذه مسألة لا إشكال فيها. لكن السائلة أو لو كان هو مسافرا فعاد فوجد امرأته كانت حائضة فطهرت من الحيض في ذات اليوم، فإن أيضا في من يعني الذي يترجح من أقوال العلماء في هذه المسألة أنه لا إشكال في هذا، لأنه كان مسافرا وكان له الحق في أن يفطر، وهي كذلك كانت لها الحق في أن تفطر في أصح قولي العلماء. لكن القضية التي سألت عنها الأخت هذه تختلف، فإن الرجل لم يكن قد سافر بعد، كان الرجل ما يزال في بيته وفي سكنه، ولما يخرج بعد ذلك لم يكن خرج إلى سفره، فنقول هو الآن لا يجوز له أن يفطر أصلا، لا يجوز له أن يفطر سواء بجماع أو بغيره، طالما أنه لم يفارق بنيان البلد ففي قول عامة الفقهاء لا يجوز له أن يفطر. فنقول هذا الرجل الفعل الذي فعله كان جماعا في نهار رمضان، ولم يكن هذا السفر الذي نواه عذرا له حتى يفعل هذا. ثم إن هذه الزوجة المفترض فيها أيضا أن تكون امرأة صائمة، يعني حتى لو كان هو رجلا، لو كان هو معذورا في الفطر وأراد أن يجامع، فإن امرأته لم تكن معذورة في هذا، ولذلك فعله هذا محرم من كل وجه. فنقول هذا الرجل فعل شيئا محرما، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل أولا، وعليه قضاء هذا اليوم ثانيا، وعليه كفارة ثالثا، وهذه الكفارة أن يصوم بعد ذلك شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أو أن يصوم شهرين، فإن لم يستطع إذا كان هذا يشق عليه ويصعب عليه لكثرة سفره كما أخبرت، فيمكنه حين ذلك أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فيطعم 60 مسكينا، لكن لا يشترط في هذا أن يكون قبل أن يتمس هو وزوجته كما هو في الظهر، لا هذا ليس شرطا، يعني الفقط يكون يلزمه في ذمته أن يخرج هذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما بالنسبة للمرأة فالمرأة أحد أمرين، اللي هي الزوجة هذه إذا كانت مطاوعة له فإنه يلزمها كفارة في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الراجح من جهة النص أو من جهة الدليل، وأما إذا كانت لم تطاوعه فإنه لا كفارة عليها، يعني على جميع أقوال العلماء إذا لم تكن هذه المرأة راغبة ولم تكن موافقة له على فعل لكنه أكرهها على هذا الفعل فهي ليس عليها شيء، لكنها لو كانت موافقة له وهتكت يعني صيامها وهتكت حرمة الشهر بذلك فإنه سيكون عليها كفارة أخرى ككفارة الرجل. ثم اختلف العلماء بعد ذلك فرأى الإمام مالك أن الزوج يلزم بالكفارتين معا، وقال الشافعي رحمه الله في هذه الحالة إن المرأة يعني تخرج كفارتها من مالها الخاص إلى غير ذلك. المقصود في النهاية أن هذا الرجل قد جامع في نهار رمضان وقد ارتكب محرما، وعليه القضاء وعليه الكفارة التي ذكرناها، والعلم عند الله. هذا سائل أيضا أرسل إلينا بسؤال يتعلق بصيام الأيام 6 من شوال قبل إتمام قضاء رمضان. نحن ذكرنا من قبل أنه يستحب للإنسان أن يبادر باستدراك الأيام التي يعني بقيت عليه واجبة من رمضان التي أفطرها بعذر، كان ينبغي عليه أن يبادر. فنقول الأولى والمستحب أن يبادر بصيام ما بقي عليه من رمضان قبل أن يشرع في صيام الأيام 6. ونحن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديثه الصحيح من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، فهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثم أتبعه 6 من شوال جعل طائفة من العلماء يقولون إنه ينبغي له ألا يشرع في صيام 6 إلا بعد أن يصوم رمضان كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه، فقال الذي صام بعض رمضان لم يكن محققا لهذا، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. لكن الراجح في هذه المسألة وهو مذهب الشافعي رحمه الله، الراجح فيها أنه يجوز له إذا كان يتعسر عليه أن يصوم الأيام التي عليه أولا ثم يصوم 6 من شوال فيدرك فضيلة 6 من شوال قبل أن يتم صيام رمضان، فهذا إن شاء الله يجزئه. لكن هنا يبقى نقطة أنه لا يتحصل على هذا الثواب المذكور إلا بعد أن يتم رمضان، وبهذا تتحقق جميع الأدلة وتكون الأدلة صحيحة. ومما يؤيد ذلك حديث ثوبان عند أبي داود وغيره بسند حسن وله شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لفظ آخر من صام رمضان فهذا شهر واليوم بعشرة، ثم صام ستا من شوال، فهذه ستة بستين، فهذا صيام السنة. فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا الصوم مترتبا على إكمال صوم رمضان. لكن لا يخفاكم أن الإجمالي اللي هو الثواب الإجمالي ينبغي أن يكون على 360، يعني لابد أن يكون صام الشهر ثم ستة أيام. فإذا كان صام بعض الشهر ولم يصم الشهر كله ثم صام ستة أيام فلا يحصل له هذا الثواب الموجود في الحديث إلا بعد أن يتم رمضان. فنقول الخلاصة في هذا أنه إذا استطاع وإذا كان هذا سهلا عليه ومتيسرا عليه ألا يشرع في صيام الست حتى يتم ما عليه من رمضان، فهذا هو الأولى وهذا هو الأفضل، وهو الذي يخرج به من الخلاف وتسلم به عهدته. لكن إذا لم يستطع ذلك فإننا نقول له لا بأس عليك أن تصوم الستة من شوال، لأن هذه الستة ربما لا تتكرر عليك فرصتها، يعني الآن لو فات شهر شوال خلاص سيذهب عليك الثواب مطلقا. وأما قضاء رمضان فهو قضاء موسع، فنقول لا بأس أن تصوم الآن الستة، ثم بعد ذلك صم إذا استطعت إما في شوال أو بعد شوال ما بقي عليك من الشهر. طيب هل يشترط أن يكون هذا الصيام متتابعا؟ نقول ليس من شرط ذلك أن يكون الصيام متتابعا، وهذا مذهب الجمهور خلافا للإمام مالك. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
حضرتك لما يكون زكاة الفطر في رمضان
نعم.
هي فهل ينفع لنا خرجها دلوقتي ولا
تقصد زكاة الفطر لم يخرجها في رمضان؟
إيه؟
لم يخرجها؟
ما خرجتهاش لحد دلوقتي.
لعذر ولا لغير عذر؟ يعني ايه اللي خلاك ما تخرج وانا نسيتها؟
نسيانا.
طيب حاضر، ابشر.
شكرا يا شيخ،
جزاك الله خير. فنقول يا اخواننا يعني هل يشترط ان تكون هذه الايام الست متتابعه؟ نقول مذهب جمهور العلماء خلافا للامام مالك رحمه الله انها لا يشترط ان تكون متتابعه، لان الله تعالى لم يشترط ذلك ولم يشترطه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانما اطلق فقال ثم اتبعه بست من شوال. وهذا السياق يشعر بانه لا يشترط فيه تتابع ولا شيء من هذا. فلو صام مثلا اثنين وخميس من شوال، او صام ثلاثه ايام من اول الاسبوع وثلاثه من اخره، او ثلاثه من الاسبوع الذي بعده، هذا لا اشكال فيه، وكل هذا جائز ان شاء الله، والله تبارك وتعالى اعلم. يعني سؤال الاخ المتعلق بالزكاه، يقول هو نسي ان يخرج زكاه الفطر. طبعا انتم تعلمون ان الوقت الذي حدده الشرع لاخراج زكاه الفطر هو من اول بدايه رمضان إلى ما قبل صلاة العيد، فهذا كله يشرع عند أهل العلم أن يخرجها فيه، والمفضل في ذلك أن يكون قبل رمضان بيوم أو يومين حتى يستفيد الفقراء من هذا الطعام الذي يعطى إليهم حتى يغنيهم في يوم العيد، لأن هذا هو المقصد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طعمة للمساكين، وكذلك لتذهب عن الإنسان ما كان منه في رمضان من لغو ومن رفث وما إلى ذلك. سؤال. طيب نأخذ سؤالا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم تفضل.
إن شاء الله. في زوجة كان زوجها حالف عليها أن ما تخرجش من البيت إلا من بعد إذنه.
حلف عليها ماذا قال؟ حلف عليها بإيه؟
قال علي الطلاق بالثلاثة، لو طلعتي أتكوني مثلا طالق.
هو قال لها علي الطلاق لو طلعت تكوني طالق، ولا علي الطلاق ما تطلعي، ولا لو طلعت تكوني طالق؟ حدد.
هي قال عليها الطلاق ما تطلعيش لما بعد اذني.
ايوه كده حدد كلامه. طيب
خلاص
في تاني في كلام تاني؟
لا، فهي جت في يوم فخرجت من البيت من غير بعد اذن، بس ناسيه.
خرجت ناسيه. طيب حاضر. طيب نعود لسؤال الاخ المتعلق بزكاه الفطر. هو نسي ان يخرج الزكاه في الوقت المقدر، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الذي يخرجها بعد، يعني أنه لا يجوز له أن يخرجها بعد صلاة العيد. لكن أهل العلم يقولون أن هذا ليس معناه أنها تسقط عنه، والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تسقط عنه. فإذا كان لم يخرج هذه الزكاة قبل ذلك فقد تعلقت بذمته، وعليه أن يخرجها ولو بعد العيد. لكن مفاد هذا أنه أخرجها بعد وقتها فيكون آثما بتأخيرها عن وقتها، وأما هي فلم يعني لم يسقط عنه هذا، وعليه أيضا أن يخرج هذه الزكاة يعطيها للفقراء حتى لو كان الوقت قد ذهب، والله تعالى أعلم. سؤال أخينا المتعلق بالزوج الذي حلف على زوجته ف فقال لها علي الطلاق، لا تخرجي من البيت إلا بإذني، فخرجت. نقول إتماما للفائدة، إذا قال الرجل علي الطلاق فهذا في أصح أقوال العلماء يمين وليس هو طلاقا، فهذا من أيمان المسلمين المنعقدة، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء، أصحها أنه يمين منعقدة وليس هو طلاقا، إلا إذا أراد بذلك إيقاع الطلاق فعلا، فإذا كان نويا لإيقاع الطلاق يكون طلاقا. لكن الغالب من أحوال الناس في مثل هذا أنهم يجرونه مجرى اليمين، يعني يقول لها علي الطلاق، هو يريد أن يحضها على ألا تفعل، أو أن يحض نفسه هو على فعل معين، لكنه لا يريد في الحقيقة طلاقا، فليس هو كارها لزوجته وليس هو مريدا لفراقها. وعلى هذا فنقول الرجل إذا قال لزوجته علي الطلاق، أو أحيانا للأسف الشديد وهذا أمر منكر، يعني هذا يعني إذا كنا سنفصل الآن الكلام الفقهي فيه، لكنه عند كل أهل العلم هذا كلام مكروه ولا يليق بأهل الفضل ولا أهل الإيمان أن يستعملوا هذه العبارات التي الآن صارت علما على السوق. الناس المتدنين في الثقافة والمتدنين هم الذين يستعملون في الغالب هذه، فلا يليق بإنسان يعني نحسبه محترما أن يفعل مثل هذا الفعل الذي لا يفعله إلا السوق والغوغاء كما يقال. فنقول هم أحيانا يكون المرأة ليس لها صلة بالموضوع، يكون ممكن أن يكون يكلم أحدا مثلا صاحبه أو شيء من هذا ويقول له علي الطلاق بكذا، والمرأة ليست موجودة ولا علاقة لها بالأمر أصلا، يعني المرأة لا صلة لها بالموضوع، ثم هو يدخل الطلاق في ذلك. فنقول هو المراد عند غالب الناس من هذا أنه كأنه يريد أن يحض نفسه أو أن يحض زوجته على فعل معين، كما في هذا السؤال، الرجل لا يريد أن يعني أن تخرج زوجته. طيب نأخذ سؤال ثم نكمل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا حياك الله.
لو سمحت أنا عندي سؤال برضو، حلفت على زوجتي أنها لو راحت عند عمها تبقى طالق، بس أنا سمحت لها بعد كده تروح يعني.
طيب لما حلفت عليها كنت لا. تقصد أنها لو ذهبت فأنت لا تريدها زوجة، ولا تقول لها هذا تهديد. حتى تخافية؟
لا تهديد.
تهديد. أنا مش عاوز نلقنكم الإجابات، يعني مش عاوز إن إحنا الناس دائما نسأل حد أنت، يعني هذا أمر بينك وبين ربك. إذا أنت حلفت عليها مهددا سيكون له حكم، وإذا حلفت عليها وأنت تريد الطلاق سيكون لها حكم آخر.
لا لا لا، مش هرد الطلاق طبعا.
طيب ثم أنت تقول سمحت لها.
آه.
طيب سأجيبك إن شاء الله. نعم. بالنسبة للرجل الذي يعني حلف على زوجته قال علي الطلاق لا تخرجي، وأحيانا يقول لرجل آخر علي الطلاق لا يكون الأمر الفلاني، فهو المقصود به أنه بيحض نفسه أو بيحض غيره على فعل معين، فهذا يجري مجرى أيمان المسلمين المنعقدة كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، هو أصح أقوال العلماء. طبعا جماهير العلماء لهم كلام آخر في مثل هذه القضية، لكن هذا هو القول المختار وهو المفتى به في هذه البلاد وفي غيرها أيضا. فنقول الصحيح في هذه المسألة أن الرجل لو قال لزوجته علي الطلاق لا تخرجي إلا بإذني، فخرجت ولو متعمدة بإذنه، هنا هيبقى حاجة من اثنين، إما أن تخرج متعمدة أو تخرج ناسية. خلينا الناسية اللي هو السؤال ده سنجيبه، لكن إتماما للفائدة نقول لو خرجت متعمدة وهو قد حلف عليها ألا تخرج، حلف عليها بالطلاق، فإنه لو خرجت المرأة متعمدة سيكون حانثا في يمينه، فيجري بهذا مجرى اليمين إذا حنت فيه، كأنه قال لها والله لن لا تخرجي حتى تستأذنيني، فخرجت. فماذا يكون عليه؟ يكون عليه إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فعليه هذا الرجل أن يطعم 10 مساكين إذا كانت المرأة قد خرجت متعمدة لإيقاع يمينه. إذا هي متعمدة وهي ذاكرة أن زوجها حلف عليها وخرجت، حينئذ نقول هذا الرجل قد حنث في يمينه وعليه أن يطعم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كل يمين فكفارته كاليمين بالله، فدل هذا على أن عائشة رضي الله عنها كانت تعتبر تلك الأيمان اليمين بالعتق واليمين بغيره، كذلك ونحن نقول ومثله اليمين بالطلاق كالأيمان المنعقدة، فعليه حينئذ أن يكفر كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين. ويكفي في الإطعام أنه يغذي 10 مساكين أو يعشي 10 مساكين من الأكل الطبيعي الذي هو بينهم، وإن شاء أعطى كل مسكين كيلو من الرز، هذا إن شاء الله أجزاه أيضا. هذا إذا خرجت المرأة متعمدة. لكن إذا خرجت المرأة ناسية فهنا اختلف العلماء في هذا، والأقرب والعلم عند الله أنه لا يترتب على هذا شيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكريه عليه، ولقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الله تبارك وتعالى قال قد فعلت، يعني لن أؤاخذكم بشيء نسيتموه. إذا أراد الرجل في هذه الحالة التي سأل عنها أن يخرج أن يطعم عن 10 مساكين احتياطا فله أن يفعل هذا، وإن كان الأقرب والعلم عند الله أنه لا يلزمه شيء لأن زوجته فعلت هذا ناسية والله تعالى أعلم. وإن كان أرجع وأقول مرة أخرى إن أخرج احتياطا يكون أولى وأبرأ لذمتي. السائل الآخر الذي سأل سؤالا قريبا من هذا هو حلف على زوجته ألا تذهب إلى بيت قريبها أو إلى بيت أهلها أو إلى شيء من هذا، ثم قال ثم سمحت لها. فنقول هذا الرجل الذي حلف على زوجته بالطلاق ألا لو ذهبت ستكونين طالقا، فهذا طلاق معلق، وهذا الطلاق المعلق جمهور العلماء يرون فيها أنه يقع، لكن المذهب الصحيح من ذلك وهو المفتى به أيضا وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي سنقول به الآن، أنه في هذه الحالة إذا كان هذا الرجل لا يريد طلاقا فهذا سيكون بمثابة الطلاق الكنائي. نأخذ سؤالا ثم نعود لقضايا الطلاق التي أرهقتنا. نعم معنا ولا ذهب؟ معنا. طيب نكمل. فنقول هذا الرجل الذي حلف على زوجته بالطلاق وهو لا يريد أن يطلقها، إذا كان لا يريد أن يطلقها هو يريد فقط أن يهددها حتى لا تفعل، نقول هذا كما قلنا في قوله عليه الطلاق تماما لا فرق، نقول هذا يكون بمثابة الطلاق الكنائي. فإن كان ناويا أن يطلقها لو ذهبت كانت طالقا، لكن لو كان يريد تهديدا فإننا نقول وهي ذهبت بعد ذلك سواء كان هذا بسماحه أو بغير سماحه، طالما أنها ذهبت فإن يمينه قد حنث فيها وعليه أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم من أوسط ما يعني يطعم منه الناس، وكذلك الكسوة يعني ما يجزئ في الصلاة، إذا كل ما يجزئ ويستر العورة في الصلاة يجوز أن يكون كسوة للمساكين. أما قوله سمحت لها فهذا لو كان مريدا بالطلاق لم يقبل منه، يعني لو أن إنسانا حلف على زوجته قال لو ذهبت إلى بيت فلان أو فلانة تكونين طالقا، وكان ناويا أنها لو ذهبت فعلا لا يريدها زوجها وأنه فعلا يريد إيقاع الطلاق، ثم جاء بعد فترة ولو بعد 50 سنة وقال لا أنا سمحت لها، نقول له ليس من حقك أن تسمح لها لأن الطلاق خرج من جهتك وبقي معلقا هكذا على حصول القدر، بقي معلقا على فعلها هي، فلم يكن حينئذ بيدك أنت، وليس من حقك أن تقول سمحت لك أو لم أسمح، أنت أخرجت الطلاق من عندك، فكونك سمحت أو لم تسمح هذا لا تأثير له، وهذا يعني باتفاق الفقهاء من أهل العلم. فنقول الحمد لله أن في حالتك أنت في حالة السائل هو لم يكن يريد طلاقا كما أخبر هو، فحينئذ نقول لا إشكال إن شاء الله في هذا، لكن عليك أن تطعم 10 مساكين كفارة لهذا اليمين والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا أيضا سؤال يتعلق بالصلاة مع وجود الأسترة. نحن نعلم أن الإنسان معذرة نقول الإنسان يغي عليه ربدنه وثوبه قبل أن يدخل في الصلاة كما قال الله تعالى وثيابك فطهر. فالإنسان اللي هو المريض الذي وضعت له الأسترة فما حكم صلاته؟ كيف يصلي؟ لا بأس إن شاء الله. طيب نأخذ فاصل يا أخواننا ونعود لكم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.
اجعل جوالك يهمس شعرا لتحميل أرقى الهمسات الشعرية بصوت وسام عبد الوارث. اتصل على 23 71 أو من أي تليفون أرضي على 09151.
من 10 سنين مات أبي برصاصة غدر، كفنت أبي في جفني. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا، دعني وجرحي فقد خابت أمانينا. هل من زمان يعيد النبض يحيينا. يا ساقي الحزن لا تعد، أين الإمام رسول الله يجمعنا؟ فاليأس والحزن كالبركان يلقينا. يا جامع الناس حول الحق قد وهنت فينا المروة، أي الحكايا ستروى؟ عارنا جلل، نحن الهوان وذل القدس يكفينا. من باعنا؟ قم من ترابك يا ابن العاص، في دمنا ثأر طويل لهيب العار يكوينا. قم يا بلال، قم يا بلال، قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم. قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم.
اجعل جوالك يهمس شعرا لتحميل أرقى الهمسات الشعرية بصوت وسام عبد الوارث. اتصل على 23 71 أو من أي تليفون أرضي على 09151.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نستكمل إخواننا ما كان عندنا سؤال يتعلق بصلاة من عنده أسترة، المريض الذي يحتاج إلى وجود الأسترة، وهذه الأسترة كما تعلمون تخرج البول من موضع غير الموضع المعتاد فتجعله في كيس، فهل يصح له صلاة مع ذلك أو لا؟ أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أمراض المسلمين جميعا، وثم نقول هنا نقطة مهمة أيها الإخوة يعني تحتاج إلى تنبيه، وهي أن كثيرا من الناس إذا كان مريضا يظن أنه غير مخاطب بالصلاة، فيجعل يتعلل بعد ذلك بالعلل، يقول لك أنا لا أستطيع الآن أن أصلي لعدم لوجود أو لخروج هذه النجاسة بحيث لا أستطيع أن أمنعها ولا أن أتطهر منها وما إلى ذلك. فنقول أيها الإخوة، قضية الصلاة قد يسرها الله سبحانه وتعالى إلى أبعد حد بحيث لا يمكن لأحد أن يتعذر فيها بعذر، وهذه الشريعة السمحة قد يسرت مسألة الصلاة إلى أبعد حد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا بشرع الله سبحانه وتعالى أن المرأة المستحاضة التي ينزل منها الدم أنها تصلي ولو كان الدم نازلا منها، ومن هنا أخذ العلماء حكم من به سلس البول أو انفلات الريح أو ما إلى ذلك من الأمور التي ليس للإنسان يعني وسيلة في دفعها. فهذا الرجل من هذا الباب، الرجل الذي يخرج منه البول عن طريق الأسترة، هذا لا إشكال عليه، عليه فقط أن يتوضأ عند كل صلاة ثم لا يبالي بعد ذلك بما خرج منه، وسواء كان هذا الكيس يعني قد أفرغه أو لم يكن أفرغه، فإن شاء الله هذا لا تأثير له، لأن الكيس لا يعتبر حاملا له ولا شيء من هذا. فنقول الصواب في هذا أنه يتوضأ عند كل صلاة ثم لا يبالي، حتى لو هو في الصلاة رأى هذا البول يخرج منه فهذا لا إشكال فيه، بل إنه لو كان خرج منه من الموضع المعتاد الذي ينتقد الوضوء بالخروج منه بالاتفاق لم يكن عليه شيء في هذا. فلأن يكون هذا الحكم كذلك فيما إذا خرج من عن طريق الأسترة التي تخرج من أعلى هذا الموضع، فإن شاء الله هذا لا إشكال فيه، لكن عليه فقط أن يتوضأ عند كل صلاة احتياطا كما قال جمهور العلماء، ثم بعد ذلك يصلي ولا عذر له في الصلاة. إذا استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، إذا لم يستطع أن يصلي قائما فعليه أن يصلي قاعدا، إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا يمكنه أن يصلي على جنبه الأيمن، إذا لم يستطع مطلقا يمكنه أن يصلي مستلقيا، المهم بأي شكل كان. قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فليس هناك عذر. المسألة لا تحتاج إلى أن يكون هناك عذر لأن الأمر سهل بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه. هنا سؤال أيضا يتعلق بما يجزئ في الأضحية، فنقول أولا الذي يجزئ في الأضحية أيها الإخوة، لا شك أنه يجزئ في الأضحية الإبل والبقر والغنم، وهذا لا إشكال فيه. طيب نأخذ سؤالا ثم نعود مرة أخرى، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله عندي سؤال لحضرتك.
نعم.
أنا في واحد هو زوجته راحوا فرح، فكان في موسيقى وكذا يعني، فهو نزل وقال لها يلا نمشي وكذا، ف يعني استسمحته انها تقعد لان فرح اخوها يعني. فقال لها طيب عدي، بس كان قال لها ان انت لو سمعتي موسيقى يعني شغلوها تاني وكده هتكوني طالقه، وقعدتي يعني. ف يعني رمى عليها الطلاق، هي قعدت وكده وشغلوا الموسيقى، بس هي ما سمعتش الكلمه اللي هو قالها لها يعني.
يعني هو قال لها، بتقولي رمى عليها الطلاق، ولا هو تقصدي بها الجمله اللي انت قلتيها؟ قال لها لو سمعتي،
معلق على لو هي سمعت موسيقى يعني.
تمام. قال لها لو سمعت الموسيقى فجلستي هتكوني طالق.
ايوه، هي ما سمعتش الجمله دي.
هي ما سمعتش الجمله دي. طيب، هو الان يسال عن هذا. هو لما قال لزوجته هذا القول، هو لو كان يريد به التهديد ايضا، فهو نفس الحكم الذي ذكرناه من قبل. يعني هل هو يريد انها يهددها بحيث انها تخاف اول ما تسمع كده تمشي؟ ولا هو يقصد اذا سمعت تكون طالق؟
نعم، يقصد.
يقصد ماذا؟
يقصد ان هي لو سمعت موسيقى يعني تكون طالق يعني.
ويبقى عاوز يطلقها يعني. يعني هو يقصد كده، بمعنى ان احنا لو سالناه دلوقتي يقول لنا ايوه لو سمعت الموسيقى انا لا اريدها زوجة، مش عاوزها. يعني لو ثبت لي انها سمعت مش عاوزها زوجة.
انا ممكن اتاكد منه يعني. لو
تاكدي يعني، لانه هنا الاشكال يكمن في ايه؟ انه احنا لسنا في حاجه الى ان يسمعها، لانه ممكن يطلقها من غير ما يسمعها ولا يقول لها اي حاجه. فالقضيه دلوقتي ارجو انك انت حضرتك يعني تستيقني شويه من هذا السؤال، لانه لو قال لها اذا سمعت تكونين طالق، وهو لا يريد بهذا ان يخرجها، اصل هو في الغالب هو ده اللي غالب ظني، انه بيقول لها هذا القول حتى تخرج. هو مش بيقول لها كده عشان يطلقها، هو بيقول لها كده عشان تخرج، ده في الغالب. لكن افرض ان هو الرجل يعني عقليته هكذا، ان هو لو علم بانها سمعت هو لا يريدها بعد ذلك زوجة. فاذا كان الوضع كده سيكون الامر مختلفا، فارجو ان حضرتك تستوثقي، لانه هو لا يشترط سماعها لا في الحالة الاولى ولا في الحالة الثانية، والله تعالى.
لو يقصد يقع يعني، لو يقصد طلاقها فعلا.
اذا كان يقصد طلاقها بمعنى، بس انا يعني ليه بستبعد الكلام ده؟ لانه يعني حتى مهما كان الانسان متدينا ومهما كانت المرأة حريصة، فلا اعتقد ان الرجل بمجرد انه سمع ان زوجته استمعت مرة الى موسيقى انه بعد ذلك لا يريدها زوجة. يعني هذا بعيد شوية عن واقع الناس، لكن ربما يكون حالة هكذا، ربما يكون هو يقصد هذا فعلا. فاذا كان ده فعلا نسأله نقول له يعني انت لو علمت انها بتسمع او سمعت يبقى انت لا تريدها زوجة، وخلاص تقول تروح لأهلها وانا مش عاوزها عندي. اذا كان كذلك ففعلت هي ذلك، وقع الطلاق والعلم عند الله. لكن لو ما كانش كده،
ما سمعتش الامر يعني،
ايه،
سواء سمعت ما قاله او لم تسمع.
ايوه، لانه هو الان لانه اراد الطلاق. هو في الحاله الاولانيه ليه بنقول انه تسمع او تسمعش؟ ده له تاثير
يعني. الامر يرجع ليه هو دلوقتي في نيته.
تمام،
اوكي، جزاك الله خير وبارك الله فيكم.
الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، تفضل سؤال. تفضل، السلام عليكم. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
مرحبا، اهلا بكم.
بارك الله فيك يا شيخنا.
الله يكرمك.
سؤال يا شيخنا، ما حكم الذي احترم وهو سين سين مثلا؟
وهو ايه؟
حكمه ايه؟
وهو ايه؟
حكم الذي احترم
وهو ماذا؟
وهو سين سين مثلا.
وهو في صيام النافلة.
اه
تمام، حاضر.
تمام، وهل هو يجوز يصلي في هذا اليوم؟
يجوز يصلي ايه؟
يصلي يا شيخ.
يصلي ازاي يعني؟
يصلي هو يعني ازاي يتطهر وازاي يصلي؟ يعني هو عايز يصلي؟
نعم. طب هو لو ما كانش في صيام اصلا ولا نافلة بيصلي ولا بيصليش؟
هو كان بيصلي.
طب ايه؟
هو دلوقتي؟
نعم.
هو في عمله؟ ماشي واحترم.
نعم.
ويعني مش لاقي طهر مثلا وعايز يصلي. هو سام في العال.
قصدك ان هو لا يجد ماء يعني؟
نعم.
طيب ما هو انت بتقول يصلي، هو في حد في الدنيا ممكن ما يصليش؟ طبعا هذا لا يتصور ان هو يكون ممكن، طالما يحصل معاه كده انه ما يصليش، طبعا هذا ليس مصح. ساجيبك ان شاء الله بالتفصيل. حاضر. سؤال ثاني. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يحييك، مرحبا.
معاك احمد من الشرقيه.
اهلا، مرحبا يا اخ.
ازيك يا شيخنا؟ والله عايز اسال حضرتك سؤال بالنسبه لموضوع الطلاق دوت. انا قاعد معاك من اول الحلقه متابعك يعني. انا متجوز بقالي 5 سنين ومعايا ولد وبنت.
نعم.
زوجتي في اول ايام من الجواز يعني اول شهر تقريبا حصل مشاكل وكده، فحلفت عليها يمين الطلاق ان هي ما تطلعش المشاكل ده لعمها او لوالدها حاجه كده.
حلفت عليها قلت ايه يا اخ؟
تهديدا برضو قلت عليها الطلاق ما تطلعيش سر من اسرار البيت ده بره خالص.
طيب
تمام تهديدا برضو.
نعم.
قلت انا بقى السلام.
نعم
صلى الله عليه وسلم. فبعديها بشهر تقريبا حلفت نفس اليمين حصل مشاكل تاني وحلفت نفس اليمين ان انا حلفت عليها بالطلاق ان انا ما اطلعش مشاكل تاني بره.
نعم
تمام لان دايما كان في خلافات يعني ايه نعزغ من ذو الشيطان يعني.
نعم.
فبعديها 15 يوم بالظبط قعدت مع عمها عن طريق القدر الله سبحانه وتعالى فقال لي ده بنت اخويا قالت لي حصل بينك وبينها كذا 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 فعرفت ان هي طلعت
تمام
بينك وبينها.
نعم
سمعني يا مولانا؟
سمعك نعم تفضل.
فانا قلت ان هي كده ايه وقعت يمين المره الاولانيه ووقعت اليمين المرة الثانية وعشت معاه على المبدأ دوت انا ما سألتش صراحة يعني.
يعني انت قلت ده اجتهادك انت.
ايوه قلت هي كده وقعت يمين وكده يمين يبقى انا عايش معاها لان فضلها يمين واحد صليت على النبي عليه السلام.
نعم عليه السلام.
فانا عايش بقى دلوقتي بقى 5 سنين ومعايا ولد وبنت منها حصل.
نعم.
برضو مشاكل.
نعم.
وجا والدي و
طيب انا فهمت سؤالك يا اخ احمد ان شاء الله ساجيبك مفصلا. في سؤال تاني؟ سؤال معنا ولا نكمل؟ السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا.
معلش يا بسي.
تفضلي.
أنا عايزة أنا تعبانة وبينزل عليا مية وأنا بنصلي. بينزل عليا مية بس أوقات بيبقى لها ريحة وأوقات ما بيبقالهاش ريحة. فأنا مش عارفة أعمل إيه يعني الموضوع ده.
طب رحت الدكتورة حجة؟
لا رحت الدكتور رحت لكذا دكتور.
قالت لك ايه ولا قال لك ايه؟
هي عندي عمليه.
يعني عمليه في ايه؟ يعني قالت لك طبيعه الميه اللي بتنزل دي نوعها يعني هل هي دم هل هي ايه
بالضبط؟ لا مش دم.
هل هي صديد؟
ميه بس يعني اوجات بيبقى ريحتها صنانه. وانا بنتوضى كل صلاه بنتوضى بس
طيب.
اوجات بينزل عليا وقت الصلاه.
طيب يا حاج. طب بصي يا حاجة حضرتك تتوضي في كل صلاة وتغسلي في كل صلاة ولو نزل حتى في الصلاة ما تهتميش خلاص ما عليكيش حاجة إن شاء الله.
طب والهدوم لو في حاجة نزلت في الهدوم وأنا ما خدتش بالي منها؟
لا إذا الهدوم تنظفيها قبل الصلاة لكن لو نزل في وسط الصلاة يستحب بقى في الحالة دي أو مش يستحب خلينا نقول لازم تعملي كده إنك تتحفظي تحطي أي شيء يحفظ عن هدومك لكن لو نزل حتى في الحافظة دي ما يضرش إن شاء الله. يعني اثناء الصلاه تبقى متحفظه عشان ما ينزلش على الهدوم حاجه اما مش هينقض وضوئك ولا حاجه توضي قبل الصلاه وخلاص. واضح يا حاجه؟
واضح.
الله
شكرا.
يبارك فيك ربنا يشفيك ويعافيك.
سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا هنرجع تاني لقضيه الاخ نعم الذي سال عن الاحتلام في صيام النافله. اولا الحكم واحد سواء كان هذا في صيام نافله او كان في صيام الفرض. العلماء اتفقوا على أن الإنسان إذا احتلم يعني 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 نزل منه المني المعروف في نومه وليس في اليقظة وبغير اختياره فإنه إذا أصبح صائما فهذا لا يضر بصومه وعليه أن يتم صومه لا إشكال في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها كان يصبح جنبا من أهله ثم يصوم جنبا من أهله ثم يصوم يعني معناها كان يكون جنبا إلى أن يؤذن الفجر ثم بعد الفجر يغتسل فيبقى كده بدأ الصيام وهو جنب فهذا لا يكون مؤثرا عليه وعلى هذا اتفاق الفقهاء في الجملة. فنقول أنه كون أنه هو احتلم في صيام سواء كان هذا الصيام نافلة أو كان هذا الصيام فرضا هذا لا يؤثر على صحة صيامه هذا من جهة الصيام فهو صيامه يكمل صيامه عادي هذا لا تأثير له حتى لو كان ده في وسط النهار حتى لو كان في قبل الفجر كل هذا يستوي حتى لو نام في الظهر فحصل هذا كل هذا لا يضر إن شاء الله تعالى وليس هذا له تأثير على صيامه. القضية الأخرى بقى أنه هو في عمل أو في مكان لا يستطيع فيه أن يستعمل الماء نقول هو عليه أن يبحث إذا وجد ماء قريبا وهذا الماء يكون كافيا لأن يغتسل فعليه أن يفعل هذا لأن هذا هو فرضه. طيب ناخذ اتصالا ثم نعود اليك ان شاء الله.
نعم
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
ازيك يا مولانا؟
اهلا بك.
سمعت السؤال هو ايه ينفع اجمع في النوايا بكذا نيه في النوافل؟
النوافل في ايه؟
الاثنين وبنيه مثلا الايام السته من شوال.
نعم حاضر.
ومعلش وفي برضه فتوى كده ظهرت من احد المشايخ
يعني يجوز أجمع بين في النية بين النافلة وفرض.
النافلة والفرض مثال إيه كده يعني؟
يعني مثلا كان قال إن هو يصوم مثلا لحد ما فاته يوم رمضان ولا على ضمانتي يصوم إن هو الفرض والنافلة في نفس الوقت.
طيب حاضر.
وجزاك الله خير يا مولانا.
ربنا يحفظك يا رب. طيب معانا اتصال. اتفضل. أيوة. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم. اتفضل.
عليكم السلام يا استاذ.
مرحبا.
الله يرحب بك يا باشا.
اتفضل سؤالك.
انا معك حضرتك. انا كنت حلف على مراتي، كنت بتخانق انا ومراتي فبتقول لي طلقني وتحلف على بالطلاق. كنت رددها، كنت بنطلقها قبل كده ورددتها.
لا يعني ايه كنت حلفت على هي قالت لك طلقني، قلت لها انت ايه؟
ايه؟
هي قالت طلقني فانت قلت ايه؟
قلت لها روح وانت طالق.
انت طالق. طيب وبعدين؟
فروحت رديتها عند مأذون.
رديتها عند مأذون. طيب
فجيت برضك في رمضان كده برضك خلينا هو نرفزنا على بعض جامد برضك وحصل نفس اللي حصل ده، ورحت برضك ورحت رمى على الطلاق.
نعم.
وجيت اول امبارح برضك نرفزت برضك نرفزتني جامد وكده ورحت برضك ورحت قلت لها روح وانت طالق.
طيب
فكنت مني كنت بتفكر بتخلي هو اخويا وبقول لها بس اسكتي بس اسكتي، فمش عايزه تسكت فرحت بزقها فرحت قالت لي طلقني، فرحت قلت لها روح وانت طالق.
طيب انت وانت بتقول لها انت طالق دي كنت في وعيك يعني ولا كنت
لا كنت متنرفز حضرتك و
لا يعني كنت متنرفز بمعنى ايه؟ يعني في واحد بيتنرفز بمعنى انه خرج عن شعوره بحيث انه لو قالوا له انت طلقت يقول لها ما اعرفش حصل ده ازاي؟ واحد تاني يقول لك لا انا ايوه كنت متنرفز بس اقصد ان انا اطلق.
ايه؟
يعني في فرق بين اتنين، واحد لو جيت تساله بعد ما تنرفز وطلق يقول لك انا مش عارف ان انا قلت الكلمه دي ولا ما قلتهاش، او قلتها ازاي مش عارف، خرجت مني ازاي ما اعرفش، سبق لساني بيها ازاي ما اعرفش، وفي واحد تاني يقول لك لا انا كنت متنرفز نعم يعني متعصب لكن في نفس الوقت كنت قايل الكلمه وانا عارف انا بقول ايه.
لا كنت عارف انا بقول ايه، هي حضرتك بتقولي طلقني قلت لها طب روح وانت طالق.
طيب انا احيلك انك انت تسال لجنه الفتوى لان اجابتي مش هتكون يعني في صالحك، فاعرض عليهم القضايا واحده واحده ويعرض عليهم القضايا بشكل انه حصل كذا فقالت كذا ووضع كذا ثم يخبروك بهذا. اما اللي مش عاوز اخبرك انا باللي عندي في هذا والله اعلم. نعم. طيب نعود مره اخرى سؤال. نعم الاخ في قضيه الذي احتلم في وهو صائم، قلنا الصيام لا يعني لا يؤثر عليه هذا، فبقي قضيه الصلاه. نقول يبحث عن الماء، اذا وجد ماء فعليه ان يمسه بشرته لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا فرضه، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطهارة المراد بها أيضا الاغتسال، وقد جاءت أيضا في آية أخرى حتى تغتسل ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، فلا بد من الاغتسال حتى يعني يطهر الإنسان من هذا الحدث الذي يسميه أهل العلم الحدث الأكبر. طيب إذا هو ليس عنده ماء إلا ماء يكفي بعض أعضائه ولا يكفي أن يعني يمس بشرته كلها ماذا يفعل؟ فنقول هنا العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال يتوضأ أو يغسل ما استطاع من بدنه، وهذا مذهب مالك وعفوا هذا مذهب الشافعي وأحمد، ومنهم من قال إنه لا يغسل شيئا طالما أن الماء لا يعني لا يكون كافيا لاغتساله، يذهب على طول يتيمم. في هذه الحالة يتيمم فيضرب ضربتين، ضربة ليده وضربة يمسح بها وجهه، خلاص ضربة على الأرض وبإيده واحدة تانية على وجهه كده يكون قد تيمم. ومنهم من قال كما قلت آنفا أنه يغسل ما استطاع، يعني إذا استطاع أن يغسل أعضاء الوضوء مثلا بالماء والباقي طب فين بقية الجسم لسه ما غسلوش، يقول يغسل ما استطاع ثم يتوضأ أو عفوا ثم يتيمم عن الباقي. والأول وهذا القول الأخير يعني ليس هناك ما يمنع منه، لأن هذه مسألة مبنية على خلاف في الجمع بين الأصل والبدل، ونقول أنه ليس هناك يعني ما يمنع في الشرع الجمع بين الأصل والبدل، فنقول يغسل ما استطاع ثم عليه أن يتيمم عن الباقي. طيب نأخذ اتصالا. نعم تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟
مرحبا أهلا بكم.
أنا كنت مع فضلتك من 3 دقائق بالضبط بالنسبة لحلف يمين الطلاق، فأنا قلت لك أنا عايش مع زوجتي بقالي 5 سنين وفي أول الجواز افتكرت حضرتك.
نعم
فأنا بعد ما عشت معاه على أساس أن أنا وقع مني يمين واثنين، كنت بهددها ان هي ما تطلعش السر من اسرار البيت، وهي طبعا بصفه ان هي ست وكده فطلعت السر لعمها، وانا ايه بعدها بفتره بسيطه عرفت ان هي طلعت السر، فانا قلت هي كده وقع مني يمين واثنين. تمام.
انت قلت ايه؟
قلت ساعه ما انا حلفت عليها بالطلاق اول ما اتجوزنا قلت لها ما تطلعيش سر من اسرار البيت بره.
خلاص دي خلاص انتهينا بعد ما علمت
انا دلوقتي انا دلوقتي عايش بقالي 5 سنين على اساس ان انا ايه قلت اجتهادا من نفسي كده ما سالتش اي شيخ ولا حاجه في ولا فاتت اي حد في هذا الامر يعني.
نعم.
فانا دلوقتي في مشاكل كبيره وشكيت لوالدي وكده فطبعا مع الشد الاعصاب وكده قلت عليها الطلاق ما هي داخله البيت تاني. تمام.
يعني ضفت اللي فات عليها الطلاق ما هي داخله البيت.
طبعا كان وقت دي كده بس انا طبعا انا عارف انا بقول ايه وكده فحضرتك يعني ممكن تفسير
يعني انت دي. انت بتقول عليا الطلاق ما هي داخله البيت عشان تخليها تمنعها تيجي ولا انت بتقول يعني لو دخلت يبقى هي انا مطلقها مش عاوزها برضو نفس الكلام؟
لا انا كنت بقول ساعه نرفزه ان هي ما تخشش البيت تاني وكنت فعلا ناوي طلاق
بس كنت انا ناوي طلاق يعني كنت ناوي طلاق بمعنى انها لو دخلت البيت هتكون انت مطلقها قصدك كده؟
ما كنتش عاوزها.
تمام.
يعني كان في مشاكل كبيره وكده.
طيب خلاص ماشي
بس انا بسال مع حضرتك معلش بس بالنسبه لليمينين الاولانيين انا ما سالتش حد فيهم خالص.
اليمينين الاولانيين طالما انت ما سالتش حد فيهم وظننت انها قد طلقت منك وانت لو سالتني لان اقول لا لم تطلق منك يبقى انا اول واحد افتيتك يبقى امشي على فتوتي دي دلوقتي واضح. لكن لو كنت انت استفتيت حد تاني من اهل العلم وقال لك ان الطلاق واقع فاجتهادي لا يرفع اجتهاد الذي قبلي واضح. فالاولاني ده اللي يفتك طالما انا قلت لك الان ان الطلاق ده مش واقع لو انت استفتيت 20 واحد بعد كده قالوا لك واقع لا يرفع الاجتهاد الاول.
نعم.
دي قاعدة العلماء خلاص.
نعم. نعم.
فانت الان اللي فات ده كله اللي انت حكيته لي ده كله ما فيهوش طلاق واقع.
نعم.
هو ما فيهوش ولا طلقة واقعة اللي فات كله.
نعم.
لكن الجديدة بتاعت دلوقتي اللي هي بعد
نعم.
الاتصال الثاني اللي انت بتقول عليها طلاق وانت تريد الطلاق هذه والله اعلم بقى هي دي اللي واقعة.
اخر اليمين اللي هو مع عشان
اللي هو اخر يمين ده هو اللي واقع بس والله اعلم.
تمام. جزاك الله خير.
الله يحفظ. طيب نروح للاغتسال مره اخرى فنقول اذا استطاع ان يغتسل بالماء اتصال اولا. طيب تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا.
لو سمحت يا شيخ في حديث اللي هو عن تحذيف الرسول صلى الله عليه وسلم للقران 7 اللي هو 3 صور ثم 5 ثم 10 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم الحزب المفصل هل هذا يعني الحديث صحيح وهي دي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن يعني؟
طيب أما كونها حديثا فلا أعلم أن هذا حديث إسناده ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقسمون هم اللي قسموا هذه الأحزاب وقالوا أن ده يسمى المفصل ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيصفوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقول كان يقرأ في الصلاة الفلانية من المفصل ومن أوساط المفصل ومن أواخر المفصل أو من طوال المفصل وهكذا فهم كان عندهم هذا شيء تعارفوا عليه لكن كون أنه هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حزبه هذا لا أعرفه في الأحاديث الصحيحة في حد علمي والله أعلم. نعم. نرجع مرة أخرى للأخ الذي أراد أن يغتسل فقلنا إذا وجد ماء عليها أن يمسه بشرته إذا ما استطاع هذا أو كان عنده ماء قليل يستعمل الماء القليل لكن في حالة أنه ما يكونش الماء ده هو يحتاج إليه لكن لو كان هذا الماء يحتاج إليه في شيء آخر خلاص ينتقل مرة مباشرة إلى التيمم ولا شيء عنده يجعله لا يصلي لأجل أنه غير متطهر. لا ربنا سبحانه وتعالى جعل لك بدلاً عن الماء إذا عدم الماء أو خشي استعماله أو تعذر استعماله عليك أن تنتقل بعد ذلك إلى استعمال التيمم لكن هنا نقطة مهمة جدا إذا استعملت التيمم فرفع حدثك ستصلي تصلي بهذا التيمم ما شئت على أرجح أقوال العلماء ثم بعد ذلك يجب عليك إذا رجعت إلى أهلك أو رجعت إلى مكان فيه ماء لا يجوز لك أن تصلي أبدا إلا أن تغتسل مرة أخرى لابد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في حديث أبي ذر رضي الله عنه الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته يعني لابد بقى بعد ما فلذلك العلماء اختلفوا هل التيمم رافع ولا مبيح ولا رافع للحدث إلى حين وجود الماء وهذا أرجح الأقوال هو في الحقيقة يرفع الحدث إلى حين وجود الماء فإذا وجد الماء عاد الحدث مرة أخرى إذن عليه بعد ذلك أن بعد التيمم أن في اتصال. طيب على كل حال يعني بشكل سريع قضية جمع النوافل يجوز صيام الاثنين مع الستة من شوال جمع النافلة هذا لا بأس به يعني على سبيل السرعة لكن لعلنا أن نفصل فيما بعد. أما قضية جمع النافلة والفرض فهذه مسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل يعني الوقت داهمنا ولا أستطيع أن أفصل فيها الآن فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من العاملين بما نعلم واسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.